قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طيب عايزين نعرف بقى بتتكلم عن إيه. قلنا عندنا 10 حاجات. أول حاجة اسم السورة، السورة اسمها إيه؟ الملك، أو تسمى أحيانا سورة تبارك، خلاص؟ لكن الاسم الذي في المصحف هو سورة الملك، أو تسمى بمقطع من أول آية فيها تبارك الذي بيده الملك، يعني تبارك الذي بيده الملك داخل في الملك بقى، يبقى في نفس الكلام. أو تسمى سورة تبارك بس، خلاص؟ وإن كان تقريبا اللي جاء في السنة، كل ما جاء في السنة يتعلق بها إنها سميت سورة تبارك الذي بيده الملك، وهي تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، سورة تبارك جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. طيب بقى احنا عندنا كده سورة الأسماء اللي صحت لها الملك وتبارك، وتبارك الذي بيده الملك. كان يعني الصحابة ربما يسمونها أسماء، لكن هي الحقيقة من باب الأوصاف أكثر، زي مثلا المانعة، المنجية، دي من باب الإيه؟ الأوصاف أكثر، يعني كانوا يسمونها المجادلة، أنها بتجادل عن صاحبها، خلاص؟ فكل دي أسماء لها، لكن الأسماء اللي صحت الملك وتبارك، صح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قال سورة تبارك هي المانع من عذاب القبر، فسماها كذا تبارك والملك، أو تبارك الذي بيده الملك. طيب احنا عشان يعني نفهم اسم السورة وعلاقته بموضوعها محتاجين نعرف أصلا معنى الاسم. الملك، لو افترضنا ان السورة اسمها الملك وانها بتتكلم عن الملك، فبتتكلم يا ترى عن ملك ربنا ولا ملك غير ربنا؟ يعني ملك الله ولا ملك غير الله سبحانه وتعالى؟ عن ملك الله سبحانه وتعالى، تمام. طب ما جابتش سيرة ملك غيره؟ ان غيره لا يملك، يعني اتكلمت عن ملك ربنا بصورة أساسية وأشارت إلى أن غير الله لا يملك أي حاجة، حتى الإنسان ما يملك من أمر نفسه شيء، تمام؟ يبقى اتكلمت عن ملك الله وملك غيره، بس أكدت فصلت في ملك مش فصلت بقى في الملك، فصلت في انفراد الله بالملك، تمام؟ فصلت في توحيد الله ملكا، هو اللي يملك، صح؟ الإنسان ما يملك أي شيء. طيب طب الملك ده في ملك وملك، يعني ملك وملك. الملك اللي هو الجاه والسلطان، ملك مثلا دولة كذا، ده اسمه ملك، فده كده اسمه الملك اللي هو الجاه والسلطان. وفيه الملك اللي هو التملك، ملكية الأشياء. فالإنسان ممكن يكون ملك لا يملك، ممكن يملك ولا يكون ملك، تمام؟ بمعنى لو مثلا لو افترضنا ملك البحرين، ملك السعودية، هل الناس عبيد ليه؟ هم ملكه، بيعهم ويشتري فيهم ويتصرف فيهم براحته؟ لا. هل حتى هو يملك كل ما في مملكته؟ لا، هو بس مجرد انه قائم بوظائف الجاه والسلطان وبعض الهيمنة عليه. لكن مثلا هو ما يملك ان يقول مش عايزين شمس النهاردة، ولا درجة حرارة الزنا أقل شوية، ما يملك شيء من كده صح؟ ما يملك أن يقول المية مش عارف يعني هو حتى. فهو الإنسان عنده الملك لكن ما عنده الايه؟ الملك. يعني حتى أقصى واحد متصورين عنده ملك هو ليس عنده ايه؟ ملك. حتى لو اشترى أراضي البلد كلها برضه هيبقى عنده ملك الايه؟ أو ملكية الأرض بس لسه، وده لا يحصل أصلا. لكن ملكية الأفراد الكل عبيد لي؟ لا، الكل مش عبيد لي، تمام؟ بتوعه يعني، هو اللي أوجدهم، هو اللي اشتراهم، هو اللي عملهم؟ لا. طيب، وقد يملك ولا يكون ملكا. أنا أملك بيتي، أنا اشتريته، تمام؟ أنا دفعت ثمنه، أنا أنشأته، بس أنا مش ملك، خلاص مش ملك، تمام؟ حتى ممكن ما يبقاش ملك في بيته، خلاص؟ فهو يبقى إيه؟ الله نصدق تنزل مرات. فهو قد يكون يملك بس ما يكونش إيه؟ ما يكونش ملك، تمام؟ يبقى الملك بالضم بيعبر عن الجاه والسلطان، والملك بالكسر بيعبر عن ليه؟ الملكية والتملك، تمام؟ طيب، احنا ملك الله سبحانه وتعالى، في ملك يعني ربنا ليه الملك ولا الملك؟
الملك ملك ويملك
صح، الاثنين بقى، يبقى ليه الملك ولا ايه؟ والملك صح. طب ملك ناقص ولا تام؟ أتم ملك. تم ملكية ناقصة؟ أتم ملكية. كل ملك الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا له الملك والملك الايه؟ التامين. في رأيكم بقى سورة الملك في إطار اللي احنا قلنا عنه من شوية كده، يا ترى بتتكلم عن الملكية أكتر والتملك ولا بتتكلم عن الملك أكتر؟
هي الوضع ده بتتكلم على الملك أكتر، لأن بدأت بتنزيه وتسبيح لله سبحانه وتعالى، فالتنزيه والتسبيح يستحق أن ملك ويملك.
طب مثلا ما هي بتقول لنا هو اللي خلق الموت والحياة، هو اللي بيختبر الإنسان، وإن هو اللي خلق السماوات، وإن هو اللي بيده الحاصب اللي من السماء، وإن هو اللي بيده. واضح جدا إن التملك أكتر، إن كل ده إيه؟ تفاصيل ملكية صح؟ تفاصيل ملكية. إنما ما قالتلناش إن هو ملك عظيم مهيمن و... يعني كلمتنا أكتر عن تفاصيل إيه؟ يملك 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 يملك. يعني الإنسان حتى أصلا يعني عشان كده حتى قال بيده الملك، يعني لأنه أصلا إيه؟ ممكن يكون ملك وليس بيده الإيه؟ الملك. لا، بيده الملك هي أشارت للملك، بس لا، الكلام أبرز في الملك، في التملك، في ملكية الأشياء. هي صدرت بيده الملك، وفي آخرها قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم. ده ملكية ولا ملك؟ ملكية أكتر، دي ملكية أكتر، مش كلام عن الجاه والسلطان والعظمة، لا، الكلام أكتر هنا عن ليه؟ عن الملكية، عن التملك، عن التصرف، الهيمنة. واضح؟ طيب، يبقى هي بتتكلم عن ملك ربنا وملك غيره، بس تتكلم عن ملك ربنا أكتر، وبتشير لإيه؟ لملك غير الله سبحانه وتعالى، أنه لا يملك شيء. طيب، وبتتكلم عن الملك والملك، بس كلامها عن الملك أكتر، وبتشير برضو للإيه؟ للملك، لكن الكلام أبرز عن الإيه؟ عن الملكية. عشان بعد كده احنا هنشوف الكلام ده مهم يا جماعة، لأن هنشوف صور تانية أكيد فيها كلام عن ملك ربنا صح؟ يعني هنشوف، بس لازم نكون احنا فاهمين الكلام أبرز فين. طيب، الملك بقى بتاع ربنا أو الأشياء اللي يملكها ربنا، بيقولوا في حاجة اسمها الملك وحاجة اسمها الملكوت. حاجة اسمها الملك وحاجة اسمها الايه؟ الملكوت. مثلا قل من بيده ملكوت كل شيء، وربنا يقول ملكوت السماوات والأرض. طيب، ايه الفرق بين الملك والملكوت؟ الملكوت في البناء الصرفي هي على وزن فعلوت، فالملكوت دي مبالغة في الملك، تمام؟ مبالغة في الملك، علشان كده يدخل فيها ملك الغيب. يعني مثلا دلوقتي احنا بالنسبة لنا يوم القيامة غيب ولا شهادة؟ فلما نيجي نقول على يوم القيامة نقول ملك ولا ملكوت؟ ملكوت، عشان مبالغة في التملك، انه حاجة بقى يعني ملك الغيب. دلوقتي ما لا نراه نحن الآن مثلا الجن، الله سبحانه وتعالى يملك أمورهم بالملك ولا بالملكوت؟ ملكوت أكتر. إنما المشاهد في الغالب هو اللي بتنصرف عليه كلمة الايه؟ الملك. طيب باختصار، هل ربنا هنا بيتكلم عن الملك أكتر ولا عن الملكوت أكتر؟ يعني حتى الملك المشاهد مبالغة فيه، بل الملكوت إما بيعبر عن ما غاب عنا مما يملكه الله عالم الغيب، أو يعبر عن المبالغة في الملك. ماشي، يعبر عن المبالغة في الايه؟ في الملك. تمام. طيب السورة بتتكلم أكتر ملك ولا ملكوت؟ هي أبرز في ملكوت الحقيقة. ملكوت، ملكوت يعني إن حتى الأشياء المملوكة كده اللي بالنسبة لنا الموت والحياة السماوات، صح، بتتكلم عن حاجات إحنا مش شايفينها كتير. مثلا أمن هذا الذي هو جند لكم آمنتم من في السماء يخسف بكم، حاجات مش إيه؟ مش شايفينها أصلا، إحنا ما نملكهاش، هو ربنا اللي إيه؟ اللي يملكها أصلا. الإنسان أصلا مش شايفها ولا يعرف صدها عن نفسه فضلا عن أنه يملكها أصلا. يعني أنا ما أملك أن أنا أدفع عن نفسي حاصب يأتي من الإيه؟ من السماء، وما أملك أن أدفع عن نفسي خسف يأتي من الأرض التي إيه؟ أسير عليها. يعني شوف الإنسان سبحان الله، الأرض التي يسير عليها، السماء التي تظله، هو ما يرى أصلا، ما يرى السماء دي الحصن ممكن ينزل منها إزاي، ولا يرى الأرض دي وممكن تمر بي. يعني هو ماشي كده مثلا شايف الأرض، طبقات الأرض، يعرف إن دي هتزلزل مش هتزلزل، دي هتبقى فيها بركان، ما يملك شيء إنسان. فهي السورة كلام أكتر عن إيه؟ عن الملكوت. طيب تاني ما عندنا ثلاث حاجات، بتتكلم عن ملك ربنا ولا ملك غيره؟ بتتكلم عن ملك ربنا بشكل أوضح وانفراده بالملك. طب في ملك ربنا بقى يا ترى بتكلمنا عن الملك ولا الملك؟ بتكلمنا اكتر عن الملك. طب في الملك بقى بتكلمنا عن الملكوت ولا الملك العادي؟ لا، ملكوت. واضح كده؟ يبقى لازم الدائرة تضيق، ما ينفعش ايه، لان اصل الموضوع ده موضوع كبير جدا وموضوع عظيم جدا. تمام كده؟ طيب كويس قوي. السورة بقى لما اتكلمت عن الملك والملكوت يا ترى اتكلمت بطابع ترغيبي ولا بطابع ترهيبي؟ يعني ممكن ربنا يكلمنا عن انه يملك من باب ان احنا ايه، يعني لما نحتاج نروح له، صح، وان هو يعني يشعرنا بالكفاية، صح، يشعرنا بالكفاية ان احنا مش محتاجين. وممكن يكلمنا عن ملكه من باب ان هو ايه، يملك كل حاجة تخصنا ويدي مقاليد كل شيء ولا مهرب منه، صح، ولا ملجأ ولا ملجأ منه الا اليه. الصورة مسيطر عليها اكتر الكلام عن الملك في الاطار الترغيبي ولا في الاطار الترهيبي؟ ترهيبي اكتر، يعني واضح فيها الاطار الترهيبي اكتر، كلام عن الملك في الاطار الترهيبي اكتر. الكلام ده يبقى مهم لانه هيساعدنا بعد كده ان احنا نعرف المفروض نعمل ايه. يعني لما هو كلمنا كده المفروض نعمل ايه، لان طبعا كل لفظة في القرآن يعني موضوعة بميزان ادق من ميزان الذهب، مفيش حاجة اسمها كلام كده وخلاص، لا، ده كل كلمة موضوعة بميزان ادق من ميزان الذهب. طيب يبقى حتى الان احنا عرفنا من اسمها انها بتتكلم عن الملك. طب يا دكتور معلش، انت عمال تقول لي ملكه مش ملكه وكلامه مش عارف ليه كده؟ طب ما نقعد نفكر الاول في موضوعات. ما هو ده صراحة بقى حاجة تفقع المرارة. يعني ربنا مثلا يبقى سماها الملك ويقول السورة بتتكلم عن الجهاد؟ يعني انتوا مثلا تصوروا كده، انا عملت كتاب مثلا في طب الاطفال وكتبت عليه تيسير الكيمياء، مش معقول اصلا، يعني مش ممكن. اقول لكم ان شاء الله عندكم حاضر النهاردة عن ايه، عن الفيزياء، وهتكلم في الرياضيات، في حاجة اسمها كده؟ مش ممكن ابدا، مش ممكن ربنا يكون سمى الصورة باسم ومضمونها ملوش علاقة بالايه. لا ده بالعكس، ده هو الاسم ده بيختصر مضمونها، بيكلمني عن موضوعها، دي الحقيقة. لو انا النهاردة حبيت ادي عنوان لمحاضرة، قدامي طريق من اتنين، يا اما ادي عنوان مباشر جدا، تمام، اقول هنتكلم عن الاخلاص، عنوان مباشر، عنوان المحاضرة الإخلاص، أو إن أنا أدي عنوان رمزي فأقول إيه، أتكلم عن اللب. وأنا أقصد بيه إن الإخلاص هو لب الأعمال، هو أصلها، هو تمام. فالإشارة الرمزية دي أشارت الموضوع برضو، بس أشارت دي بشكل مباشر ولا غير مباشر؟ هي سور القرآن كده، أسماء سور القرآن كده، هي ثلاث أقسام. يا إما يشير مباشرة مباشرة بشكل واضح الملك الإنسان بشكل واضح، يا إما يشير بشكل رمزي تشويقي فيسميها الكهف. أكيد القرآن مش كتاب جغرافيا صح، مش هيكلمني عن الكهف ومواصفات الكهوف وأنواع الكهوف، بس إيه ده إيه تشويقا، عشان الكهف تضمن معنى الإيواء إلى الله، فإحنا نتكلم عن الإيواء إلى الله لما يكون في زينة أو فتنة أو هم أو صح، يسميها للبقرة. أكيد القرآن مش كتاب عالم الحيوان، مش هكلمنا عن أنواع الأبقار وألوانها وأشكال، لا طبعا لا، ده هو برضو تشويقا عشان إحنا نربط بين الايه من الموضوع اللي بتتكلم عنه الصورة بشكل واضح جدا جدا جدا، اللي هو الإذعان لله والتسليم لله والخضوع لله سبحانه وتعالى، تمام، وتحقيق التقوى بشكل واضح، وبين أمر الايه البقرة والقصة وما كان فيها من بروز واضح. فأسماء السور دول كده قسمين. القسم الثالث بيبقى حروف مقطعة، يعني قاف صاد نون، ودي احنا ايه الله أعلم بمراده منها، خلاص انها أصلا كده كده سيقة للتحدي، فاحنا لا داعي أن نتخوض فيه. فهي أسماء السور تبقى حاجة من ثلاثة، هم دول مفيش حاجة غير كده، يا كلام مباشر. في رأيكم اسم سورة الملك من أنهي نوع؟ مباشر جدا بيعبر. فأعتقد صراحة أن يعني من تضييع الأوقات والأفكار نحن نقعد نفكر في موضوع خارج اسمها أصلا، تمام، بل بالعكس احنا لما هنقرأ بالراحة كده، يعني احنا لما قريناها كده إجمالا كده بالراحة هي نفسنا ايه، لا هي فعلا بتتكلم عن كده خلاص. طيب بس ربما احنا ما كنتش فاهمين ملك وملكوت وملك وملك وكلام من دفع وضح. طيب احنا قلنا في 10 حاجات بنعرف بيهم موضوع السورة، حتى الآن احنا عرفنا من اسمها، بس الله أعلم بقى صح ولا غلط، هنشوف الحاجات التانية هتؤكد كده ولا ما تؤكدوش. طيب وعشان أقرب المسألة دي، زمان في الأبحاث العلمية كان واحد مثلا بيعمل وليكن دراسة عن أطفال الشوارع مثلا في الأسكندرية، خلاص، فكان يبدأ يتكلم عن أطفال الشوارع وكذا وكذا، البحث طويل قوي وكلام كتير خالص. فبقوا دلوقتي بيفترضوا عليهم انهم يعملوا حاجة اسمها الابستراكت، ماشي، او خلينا نقول كملخص الدراسة يعني. فيجي في الاول كده يتناول كم عنصر، يعني زي انه يقول اهمية الموضوع وانه يتكلم عن فكرته الرئيسية عايز يعمل ايه، وانه يتكلم عن النتائج اللي قالها مجملة. في جزء كده في الاول بيسموه ليه الابستراكت، او اللي احيانا احنا بنقول عليه مقدمة، يعني احيانا الشيخ يبدأ كده وهو بيتكلم عن الموضوع يقول لنا انا سأتحدث اليوم عن موضوع خطير في وفي وفي وفي، وهذا الموضوع انما سبب الرئيس كذا وكذا. عشان كده المقدمة دايما بتبقى بتشتمل على، او في الغالب بتشتمل على ايه، تشتمل على الموضوع، انها بتدي اشارات للموضوع، بس اشارات من ناحية ايه، من ناحية في مشكلة ورصد المشكلة، المشكلة حجمها دي وليها ظواهر كتير وأسبابها وكلام موجز عن العلاج، خلاص. ففي الغالب مقدمة السورة بتعمل كده، لأن زي ما قلنا أن السورة خطاب متكامل، يعني السورة ليه ربنا خلى دي سورة، يعني ليه مثلا ما دخلتش في القلم، ليه مثلا ما دخلتش في التحريم، سورة ب ب ب يعني بشخصية مستقلة لو صح التعبير، بوحدة موضوعية واحدة. فبطبيعة الحال الله سبحانه وتعالى هيبدأها بإيه، مش هيكون البداية بإيه، يعني مش هينبه فيها على ما ينبغي أن يقال بعد ذلك، وخصوصا أن القرآن أصلا في بنائه الله سبحانه وتعالى بناها على نظام الدوائر، اللي هو معنى مجمل ويتم إيه بسطه 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 وينبه عليه في الأخير. زي مثلا أقول لما بيبدأ يقول لكم سنتكلم اليوم عن الإخلاص ومظاهره وماذا، وبعدين يبدأ يشرح ونيجي في الآخر يلم الايه الدنيا. فبناء عليه المقدمة والخاتمة مهمة، مهمة جدا المقدمة والخاتمة، مهم ان اكيد الخاتمة برضو فيها ايه، فيها اشارة للموضوع في الآخر، مثلا كان حديثي اليكم اليوم عن كذا طيب فاحنا هنحاول نقف كده مع المقدمة والخاتمة بتاعت سورة الملك، وعايزين نعرف مقدمة سورة الملك بتنتهي فين بالضبط والخاتمة فين بالضبط. لا ما اكيد طبعا اخر كلمه هي الخاتمه، واكيد برضه اول كلمه هي المقدمه، بس انا عايز اعرف المقدمه تنتهي فين والخاتمه بتبدا فين. واضح؟
اول ايه المقدمه وهو على كل شيء قدير
وهو على كل شيء قدير. اول ايه هي المقدمه؟ اول ايتين لثلاثه اربعه خمسه أول خمس آيات. طيب يعني المفروض برضو من المقدمة ان هم بعد كده الكلام ده هيتم تناوله تاني، فهل في حاجات في المقدمة ترون لها تكرارا بعد ذلك؟ يعني مثلا هل الذي خلق سبع سماوات انطباقا، هل يجي كلام عن السماء بعد كده؟ طب الموت والحياة ويبلوكم يكم أحسن عملا وكده، هل جاي كلام عن ده بعد كده؟ زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، جاي بعد كده؟ جاي؟ مش جاي حاجة في السماء خالص؟ طير. لا بس حاجة متعلقة بالمصابيح، الحاصب، ما الشرب دي مما يحصب الناس. طيب ممكن نقول فعلا ان المقدمة تنتهي عند الآية رقم 5، ممكن نقول كده، وممكن نقول انها تنتهي عند الآية رقم 1. انا برضو هو في الاخير ده اجتهاد، فممكن تنتهي عند الآية رقم 1 او الآية رقم 5 خلاص. وان كان في الغالب المقدمة بتبقاش آية، يعني بيبقى قليلة ما تبقى المقدمة آية. طيب المقدمة المفروض انها يبقى فيها تنبيه على الموضوع، في اشارة للموضوع، بيبقى في اشارة لمشكلة ما، في اشارة لظاهرة، رصد لظاهرة موجودة، اسباب لهذه الظاهرة او المشكلة. حاولنا نجاوب على الاسئلة دي كده في هذه المقدمة اللي موجودة قدامنا. المقدمة ابرزت الملك، ملك ربنا ولا ما ابرزتوش؟ ابرزت بشكل واضح جدا، بشكل صريح جدا ومركز جدا. طيب ملك غير الله كلمت عنه ان غير الله يملك، جابت سيرته الا انه في ايه، ليبلوكم ايكم احسنوا عملا، ده اللي انت ملكه، انت مختبر اصلا. انا على طول الوقت اصلا انت، طيب يبقى كده ماشي مع حتى الان على مستوى الايه، ملك الله وملك غيره. طب الملك والملك، تتكلم اكتر عن الملك ولا الملك؟ بيده الملك على كل شيء قدير، خلق السماوات والارض يبلوكم، خلق سبع سماوات زينا
الملك،
ملك ماشي، ملك اكتر خلاص، ملكية. طيب الملك والملكوت، الكلام اللي بتتناوله ده شايفينه بعينينا اكتر ولا في ملكوت اكتر؟
ملكوت اكتر،
الموت والحياة بنشوفهم
عن غيبيات،
الاختبار ومكان مش بنشوفه، السماوات نفسها، الطبقات نفسها، كنا طبقة او مطبقة في الحسن، تزيين السماء الدنيا بالمصابيح، شايفين منه جزء ملك، بس هو اصلا ملكوت، ان الله يمسك تلك السماوات والارض ان تزوله ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. طيب ماشي. طيب السياق ترهيبي ولا ترغيبي؟ غالب عليه الترهيبي، واعتدنا لهم عذاب السعير خلاص، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. طيب كويس، يبقى حتى الآن المقدمة مشى مع الاسم السورة في نفس السياق في نفس الكلام عن الموضوع. طيب نشوف الخاتمة بتنتهي فين أو بتبدأ فين؟ عذرا، خاتمة قل أرأيتم من أصبح ماءكم غورا؟ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا؟ بنسميها الآية القارعة، لا تفضل تتردد جوه الإنسان، تذكره قل أرأيتم أن أصبح معكم غورا.
اشمعنى الآية
النعمة
دي اللي هي الماء يعني
لا ما احنا تدرسنا الآية دي قبل كده كتير، بس يعني هو لأن هذا الأمر الإنسان بيرى قدامه عينا بعين ربما لا يقيم له مقام أصلا، هو بيقوم حياته 70% أصلا من الكرة الأرضية مية و70% من جسد الإنسان مية، والإنسان متصور إن أسهل حاجة يحصل عليها المية أصلا، وربنا يقول له أكتر حاجة أنت شايف إنك ممكن تحصل عليها هي أكتر حاجة أنت لا أنت ولا غيرك تملكها، إن المية البحر جنبك واشربي بقى، واضح المية جنب الإنسان ما مملك شيء الإنسان أصلا، فهو أكتر حاجة متصور إنها متوفرة، يعني أكتر شيء إحنا شايفينه متوفر على الأرض إيه؟ أكتر شيء أنت شايفينه متوفر المية، بخلاف مثلا الطعام، بخلاف المية متوفرة جدا، الإنسان ما يملك أصلا حتى المية اللي هو شايفها متوفرة دي ما يملكها أصلا، يعني الله المستعان. طيب يبقى الخاتمة تبدأ عند قل أرأيتم إن أصبح معكم غورا، ولا قل هو الرحمن وأمنا به وعليه توكلنا، ولا قل أرأيتم إن أهلكني الله من معي أو رحمنا، ولا قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، ولا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
الخاتمة بدأ من بداية قل عرفه معلم أعلمهم بإن كذا كذا.
في قل هو الذي ذراكم، في قل هو الذي أنشأ، إحنا في ستة قل أصلا في السورة، من السورة أصلا من السور القليلة في القرآن اللي جاء فيها هذا العدد من قل 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 قل، فيها ستة قل.
إنما العلم عند الله.
أي ما دول كده أربعة ماشي. طيب هو في يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لو خلنا مثلا بالرأي ده بعدها قل إنما العلم عند الله، هو إيه الوعد؟
الحشر،
النشور، يعني الوعد ده الوعد بس والوعد والوعيد، الوعد والوعيد أصلا كلامين على الوعيد أصلا أكتر، تمام؟ الوعيد ده إمتى؟ اللي هو كذا 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 يحصل إمتى؟ يحصل لنا إزاي؟ تمام؟ يعني زي اللي هو يخصب بكم الأرض، يرسل عليكم حاصبا، كل هذه الأشياء، تمام؟ اللي ربنا ذكرهم الكلام عن جهنم مثلا، خلاص؟ طيب هذه الأشياء ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم من أهلكني الله من معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. أعتقد أن ده بداية الخاتمة، قل هو الرحمن آمنا به، أن كل دي ردود عليهم، ودي مطالبة لي بقى بخلاصة الإيه الكلام، هو الرحمن آمنا به بكل ما قالوا بكل ما أخبر به، وعليه توكلنا في أنه يدفع عنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين، لو انت شايفين احنا في ضلال قل أرأيتم من أصبح معكم غورا فمن يأتيكم ماء. فأنا ربما أعتقد أن الخاتمة ليتين 29 و30. طيب الأمر برضو واسع زي ما قلنا في الأخير اجتهاد، مش الأمر واسع، لو حد يرى الآية الأخيرة مش لا بأس، بس نحاول بس نحن نستبين إيه الموضوع أكتر. طيب قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ملك الله وملك غيره بارز فيها، بارز ملك الله فيها، بارز طبعا ملك الله فيها، وخصوصا في الآية الأخيرة ملك غيره ما يملك شيء. طيب الملك والملك الكلام أكتر عن الملك ولا الملك؟ ملك واضح، ملك ملكوت كلام أكثر عن الملكوت، في إطار ترغيبي ولا ترهيبي؟ ترهيبي واضح، في إطار ترهيبي واضح، خلاص. طيب يبقى الخاتمة ماشية في نفس النسق، في حاجة بقى اسمها الكلمة المحورية، دي رقم 4، الكلمة المحورية. الكلمة المحورية احنا او العبارة المحورية هي احنا بنقول انها كلمة او عبارة بتتكرر كتير في السورة، يعني بطبيعة الحال لو ان انا النهاردة عندي محاضرة عن الاخلاص، فاكتر كلمة تسمعوها ايه؟ الاخلاص وكل مشتقاتها، أخلص يخلص إخلاص مخلصين مخلص نخلص تمام ده أكيد بطبيعة الحال. أو ممكن تسمعوا الكلمة بمفهومها مش لازم بمنطقها. يعني مثلا يا جماعة إيه توحيد القصد لله، توحيد القصد لله يعني ممكن يبقى الكلمة المحورية أو العبارة المحورية بتتكرر بمنطقها أو بمفهومها بشكل واضح، وده هيشير لي. طب انتوا شايفين في سورة الملك ايه الكلمة المحورية او العبارة المحورية اللي بتتكرر؟ بتتكرر بشكل واضح جدا خلاص، سواء كان بمنطقها او بمفهومها. فكر كده. لا دايما بنقول يبقى كلمه مميزه، الكلمه المحوريه بتبقى كلمه مميزه، زي مثلا كلمه مدكر في سوره القمر جت 6 مرات وما جتش في القران تاني خالص، واضح بشكل واضح جدا بشكل بارز. يعني التعبير ده فهل او هذه الجمله فهل من مدكر؟ ما جتش الا في سوره القمر. فهي القصه في كده يعني. طبعا ما نختارش كلمه تكون ايه، ما في حاجات يعني كلمات مشهوره يعني او كده كده هتتكرر. امنتم امنا امنا لامن مش تبعها. امنتم مرتين امنا به، كانت دي الامن ودي الايمان يعني ماشي، ربما يكونوا قريبين بس ده امن وده ايمان. اصحاب السعير ماشي مرتين، ضلال مكرر اي ضلال كبير وضلال مبين. لا مش لازم كم مره بس يكون بشكل بارز، يعني بشكل بارز كلام بيتمحور حواليها، يعني في ايه تلاقيها بالمنطوق وايه بالمفهوم وايه يعني مره تيجي كده مره تيجي كده طول الوقت. بس ده في كل سوره، في سوره ما فيهاش كلام عن الله، يعني ده الطبيعي لان القران اصلا محور حديث عن الله. قال ايه؟ الملك والخلق. طيب فين بقى تقربت يعني؟ ايوه صح، خلق دي وفي خلق خلق كده، خلق 3 مرات اهو صح، يعني في الذي خلق 7 سماوات وفي خلق الموت والحياة وفي ألا يعلم من خلق، دي بدأت تكرر أكتر اهو، وفي حاجات مرادفاتها أنشأكم ذرأكم كل ده برضو ايه خلق صح. ماشي يبقى الخلق بيتكرر بشكل واضح تمام كتير، يعني احنا كتير اهو من اول السوره. طب والخلق برضو يعني جاء برضو في الايه، في السماوات والارض والنجوم كل ده برضو خلق. وايه تاني؟ الجعل ده ممكن داخل في الخلق برضو، جعلكم السمع والابصار والافئده ما انشاكم، قلنا انشاكم وذرأكم كل ده معانا. يبقى الخلق كده احنا بدانا ناخد بالنا انه متكرر بشكل واضح صح، لأن نشوف كده من أول السورة وأثناءها أن هو لا يعني بارز. إيه تاني اللي بارز أكتر منه؟ الملك، الملك بارز جدا الحقيقة، يعني هو فعلا ملكه ده حتى يعني ملكية الخلق، يعني حتى الخلق ده من إيه؟ من الملك أصلا، يعني إن هو يوجد من العدم وينشئ من العدم. لا أنا شايف إن الملك واضح جدا، الملك والهيمنة والملكية بالذات اللي هو الملكية التصرف والهيمنة واضحة جدا بتتكرر حتى وإن لم يكن بالمنطوق بس واضح جدا بالمفهوم. طب تعالوا نشوف، تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، ده منطوق ولا مفهوم؟ منطوق واضح اهو. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، ده كله ايه؟ ملك يملك خلقه صح كده؟ الذي خلق 7 سماوات يعني حتى ربنا لما بيتكلم مش بيتكلم انه يقول مثلا ايه ان هو خلق الموت والحياه بس، لا ده خلق الموت والحياه ويملك انه يبتليكم بالموت والحياه ويمتكم ويحييكم، برضه ما بيقولش انه خلق 7 سماوات بس، لا ده خلق 7 سماوات طباقا ارجع البصر هل ترى من فطور، ارجع لا وخلقها مش خلقها وخلاص، وهيمن عليها زينها، والحاجات اللي زينها بيها دي خلاها رجوع رجوم للشرق، يعني برضو ايه ملكية واضحة جدا النار وملكية الله سبحانه وتعالى للنار وهيمنة الله سبحانه وتعالى على النار، ان النار فيها وفيها 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 وفيها، كل ما يحصل هذه تحت هيمنة الله سبحانه وتعالى. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، اللي يملك بقى هذه الاشياء تمام. ما انا بقول يا قلت يا بالمنطوق بالمفهوم، ده اللي اسمه المفهوم خلاص، اما بالمنطوق بالمفهوم خلاص. ان كان اصلا كلمه الخلق ممكن تكون بمنطوقها اتكررت اكتر من الملك، بس الملك بمفهومها لا بتتكرر كتير، الملك والملكيه كتير. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور، ملكيه. هنشوف بقى نشوف عندنا ملكيه خلق وملكيه علم وملكية عزة وملكية غفران وملكية تصرف، كل شيء كل ده في ايه؟ ملكية الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يملكه سبحانه وتعالى، ولا يملك يعني احد غيره اي شيء غير ذلك سبحانه وتعالى او من ذلك. بعد كده هو الذي جعلكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، رزقه هو اللي يملكه واليه هو النشور، تمام. هو اللي يملك سبحان الله. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، هو في السماء ويخسف بكم ليه الأرض سبحان الله. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، هو اللي يملك كده، فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أنكر عليهم. يعني واضح جدا على مدار السورة الكلام إن بيتمحور حوالين العبارات كلها بتتنوع، بس المفهوم بيتمحور حوالين ليه الملك ثم الخلق خلاص. طيب كويس. ايوه ما انا بقول، ما انا قلت حاجة ان هو لو انا عرفت الموضوع من الاسم فالباقي هيبقى بالنسبة لي معايير عشان عايز اعرف انا صح ولا غلط، انما لو لقيت مثلا الكلام لا بيتمحور حوالين حاجة تانية لا يبقى احنا مش في الغالب ما كانش ده الموضوع تمام. طيب اصل الموضوع حاجة وممكن اللي انا المفروض اعمله حاجة تانية، احنا دايما نخلط ما بين الموضوع واللي انا المفروض اعمله اللي احنا بنسميه الوصيه الرئيسيه. هو الموضوع بتتكلم عن ايه؟ يعني مثلا السوره بتتكلم عن القيامه، ما تقوليش موضوعها ان نستعد للقيامه، بستعد للقيامه دي ايه اللي انا المفروض اعمله الوصيه، انما موضوعها ايه؟ عن الاخلاص، يعني اسف القيامه. فطبيعه الحال هي بتتكلم عن القيامه، انا المفروض اعمل ايه؟ استعد ليها، اؤمن بيها تمام. فده اللي بقوله ان احنا احيانا بنخلط ما بين موضوع السورة واللي المفروض انا اعمله بعد ما فهمت موضوع السورة. فمثلا بعض يعني الفضلاء بيشوف ان السورة بتتكلم عن الخشية وده كلام كويس، بس الخشية هي اللي بتتكلم عنه ولا انا المفروض اعمله؟ المفروض اعمله. انا ممكن اتقبلها لو هو يقصد ايه ان انا المفروض اعمل ايه، اخشى الله لان فيها ترهيب كتير وفيها ماشي صح، يعني مفيش مشكله في كده، بس لا يعني هو السوره مش بتتكلم عن الخشيه وانواعها واحكامها وكيف تستجلب وصورها، لا بتتكلم عن الملك. ومن واجباتي تجاه ما فهمته ان انا ايه اخشى الله، والمفروض اللي يحصل لي الاثر الوجداني اللي يحصل يحصل ايه خشيه صح. فدي وهيجي معايا ده الاثر الوجداني، بس هيترتب عليه عمل، العمل هيبقى ايه؟ لسه صح؟ ايه اللي المفروض اعمله؟ طب ما انا عرفت ده كله المفروض اعمل ايه؟ واضح؟ فالمفروض اعمله يختلف عن اللي بتتكلم عنه السوره ماشي؟ طيب هو كلام قد يبدو دقيقا للبعض يعني او مثلا، بس ما ان شاء الله مع الدربه ومع ان احنا يعني نتدارس اكثر من سوره من سور القران هيكون الامر واضح بالنسبه للناس يعني. طيب يبقى دلوقتي في الغالب الكلمة المحورية أو العبارة المحورية أو ما يتمحور حول الكلام هو الخلق أو الملك والخلق تمام. طيب كده قلنا كم حاجة من اللي بنعرف بيهم موضوع السورة؟ لا أربعة، اسمها المقدمة والخاتمة والكلمة المحورية. طيب اسمها
الاسم والكلمه والمقدمه والخاتمه والثانيه،
بس ما هي كده اربعه. هو الاسم واحد، مقدمه وخاتمه اثنين، والكلمه المحوريه او العباره المحوريه دي ايه؟ دي بنعتبرها رقم 4. 5 بقى الآية المحورية. يعني ايه بقى الآية المحورية؟ في الغالب في آية يعني بتكون فيها إشارة للموضوع وإشارة لما ينبغي عليها فعله. أضرب لكم مثال مثلا بقاف. سورة قاف بتتكلم عن الوعيد وبتناقش مشكلة اسمها الغفلة عن الوعيد، ذلك ما كنت منه تحيد، تمام؟ فلما نسمع آية زي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، نحس إنها لا دي محورية في إيه؟ في إنها ديتني تفاصيل حل، يعني كيف يحصل للقلب الذكرى بالوعيد، وأشارت للمشكلة إن أنا بغفل أو بنسى ومحتاج ذكرى، وأشارت للموضوع وأشارت للوسائل. فهي كما لو كانت آية اختصر فيها الإيه؟ المراد. يعني في مين بقى شبهها في السورة دي؟ يعني إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ماشي، ممكن. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ممكن، صح. إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. يعني لا، بس دي في حاجة محددة، إن في الغالب الآية المحورية فيها شوية حلول. 29 قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. ممكن. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم. لا، هي أكتر في اللي قبلها. طب مثلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تمشي، ممكن تمشي. نعم، ممكن. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم. طيب تعالوا نحط معايير على الكلام ده كله، نحط بقى في إشارة لموضوع السورة ولا لأ. يعني يمكن احنا وفقنا بفضل الله من الفترة اللي استقرأنا فيها موضوع يعني تدرس السور، احنا بقى عندنا شبه قواعد، يعني خلاص قواعد استقرائية ونتمكن من خلالها بمعرفة الامر ده. طيب مثلا قلنا بتشير لموضوع السورة، بتشير للمشكلة لبعض تفاصيل الحل. طب لما ناخد بقى الاختيارات اللي انتوا اخترتوها دلوقتي، انتوا اخترتوا مثلا ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، فيها إشارة للموضوع، موضوع. طب فيها إشارة، طب فيها إشارة للحل، خشية حل. ماشي، ممكن من الحلول طبعا. طيب فيها إشارة للمشكلة، هنا بقى نضطر نحدد المشكلة. يبقى المشكلة اللي بتعالجها سورة الملك، انا بسأل سؤال دلوقتي، السورة اكيد بتعالج مشكلة صح؟ ايه المشكلة اللي بتعالجها؟
نفي
الملك عن غير الله، يعني لو اعتقد انسان يملك، يعني ممكن انا بتكلم على مشكلة. تقولي مشكلة، تقوليش حاجة حلوة، مش اعتراف. ليه المشكلة؟ حاجة وحشة.
لو عايز بقول مثلا انما اوتيبتوه على علم
الله، صح؟ ما بقول اغترار بالملك، ماشي، ان هو انه يملك، يعني اغترار بالملك. فالسورة بتقول انت ما تملكش اي حاجة. طب ده في إشارة في ليه فين في حتة ان هو دي المشكلة؟ مش عارف قدرة ربنا.
المشكلة ان الذين كفروا
ايه؟ دي طريقة تفكير كويسة، طريقة تفكير كويسة، ان اكيد هندور على المشكلة عند الناس اللي وحشين اللي تم ذمهم، لان ربنا ما بيذمش للذم، ده بيذم ويبين لنا ليه ذمهم، هم عملوا ايه.
امنتم
آمنتم إحساس بالأمان؟
لا طبعاً الطفل أو حس بالأمان آمنتم كما يسلم
الله. أي ممكن.
ممكن أعرف مكانك فين ودورك؟ هي اللي يبلغكم. أنت هي هنا ليه؟
لا ده حاجة أنا عايز أقول هو مشكلته إيه؟ أنا عايز أعرف إيه المشكلة اللي عنده؟ نعم؟ منكر لإيه؟ ما دي كلمة واسعة أوي. لا ده واسع قوي، كل الصورة بتعالج مشكلة محددة، مش واسع قوي كده. اتفضل. نعم الاثنين بيتكلموا الغرور ان الكافرون الا في غرور. اي ممكن في غرور. طب ليه مش العتو والنفور؟ بلجوا في عتو ونفور. طب ليه برضو مش الضلال؟ صح يعني، ما دي برضو صح. انتوا بقيتوا تفكروا صح ان احنا نحط ايدنا على الحاجات اللي تم ذمها، يعني الحاجات الوحشه اللي تم ذمها في الصوره، تم ذم الكفر، تم ذم التكذيب، تم ذم الغرور، العتو، النفور، الامن، الاحساس بالامان. تمام، انسان يامن لنفسه ولا يامن تم ذم الاستغناء، انه يستغني عن الله. صح، أمن هذا الذي وجند لكم ونصركم بدون رحمة. طب ما ديجوا نشوف الموطن الأساسي اللي فيه بقى، يعني العقوبة واللي حصل لهم. قل الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. نبدأ ننتبه هنا بقى ان هم ايه لما كلموهم، كلموهم في ايه؟ انتوا مش جالكوا نذير؟ طب عملتوا ايه؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. كانت مشكلتنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. ليه؟ كنا نسمع ونعقل ما كنا فيه فاعترفوا. بس هي كده خلصت، خلاص دي المشاكل اللي خلتنا لكل القصه دي، ان هم ليه دول. يعني هي ده اللي بتعالجه الصور، بتعالج ايه؟ بتعالج تطور حصل ازاي، ان هو لا بيسمع ولا بيعقل. ليه؟ للنذير. يعني بيجيله النذر هو بيعمل ايه؟ لا يسمعها ولا يعقلها، وبعدين يروح يعمل ايه؟ يكذب بيها، ما بيعترفش بذنبه، بالعكس ده بيتهم الصالح بانه ضال. تمام، عشان كده هذا الشخص بقى اللي هو لا يسمع ولا يعقل لما يأتي النذير، الله أنذره، الله يبين له أنه سبحانه وتعالى يملك وأنه مهيمن، وأن الله سبحانه وتعالى توعده بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، وهو لا يزال يتمادى ويتمادى ويتمادى ويتمادى. أنا في تصوري أن مكمن المشكلة بدأ فيه لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا الكلام ده بنفهمه كويس ونعقل أنفسنا نحجزها عن أنها تقع في مناكير، لو كنا الكلام ده بنتدبر ونتفكر في عواقبه كويس وبنستجيب ليه ونطيعه ما كنا في أصحاب السعير. بس خلص الكلام. إيه بقى الكلام ده اللي هو النذير، النذارة؟ عشان كده وإنما أنا نذير مبين، نذارة بينة واضحة. نذارة بإيه؟ يعني أنذره بإيه؟ إيه اللي أنذره بيه؟ إنك ما تملك شيء وإن ربك يملك كل شيء، إنك ما تقدر على شيء وإن ربك يقدر على كل شيء، وإن ربك خلق كل شيء وأنت ليس لك من الأمر شيء. هو يعني هذه مشكلته. تمام؟ فهذا الشخص للأسف بقى لو هو كان التلقي عنده سليم كان يكون انعكاسات هذه التلقي او هذا التلقي سليمة. لما جاله النذير كان المفروض انه هو يسمع يعقل يعترف بذنبه، خلاص، حتى لو مش هياخد خطوة، ما كانش يكذب. يعني هو هيكذب قلبيا ويكذب قوليا ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، وهو كذب عمليا لانه كده كده ما عملش الكلام ده اصلا، خلاص، لم يكتف بذلك وإنما اتهم أهل الحق بأنهم على الضلال. خلاص. فدي يعني ده شوية كوكتيل مشكلات لو صح التعبير نشأت بالأساس من سوء تعامله مع النذر اللي أتته. لما أتته نذر هو أساء التعامل معه. خلاص. إن هو لم يحسن التعامل معه. لو جاله نذير بينذره. ما احنا قلنا النذارة هي إعلان بالمخوفات. إعلان بالمخوفات بنعلمه بشيء المفروض يخاف منه لأنه حاجة مشكلة خطيرة. فالنذارة هي إعلان بالمخوفات. فلما أعلم بالمخوفات هو ما اعترف بذنبه وما تعقل وما استمع. خلاص. بل كذب عمليا وكذب قلبيا وكذب قوليا واتهم غيره بالضلال. تمام. طيب عشان كده السورة بتناقش ايه معاه؟ بتقول له ايه؟ انت ما تملكش اي حال. انت بقى شوف 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 شوف. هو المفروض اصلا ان ربنا خلقه ليه؟ ليبلوكم ايكم مش اسوأ عملا بقى. مش ده صاحب عمل سيء وتعامل سيء. تمام. انه لما يرى الايات الباهرات دي امامه كل انشغاله بانه عمال يشوف النقائص اللي فيها مش عارف. هو معرض عن هذا الذي اعده الله سبحانه وتعالى. ربنا اخبره انه في اعتدنا لهم عذاب السيء وان للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ربنا اخبره بكده واخبره ان هم اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور وانها تكاد تميز من الغيظ. هو اخبره بكل الكلام ده. بس هو ايه؟ عشان كده حتى نشوف في اخر السورة الله سبحانه وتعالى لما بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قل. قال له قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الذي خلق الموت والحياة. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون الذي خلق الموت والحياة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير. تعاملوا مع أننا إيه؟ نذير. بس تعامل مع النذارة أحسن. التعامل مع النذارة ما تباريش بغيره وإنما أنا نذير. فلما رأوه زلفة لما خلاص بقى النذارة اللي هو كان بيخبرهم بيها وبيتوعدهم بيها لما شافوها خلاص اقتربت الدنيا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. انتوا كنتوا بتايه؟ بتكذبوا بهذا. تمام. او تدعون بطلب هذا على الاستعجال. خلاص. قل ارايتم من اهلكني الله من معي او رحمنا فمن يجير كافرنا من عذاب اليم. قل هو الرحمن امنا به. بس احنا امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. تمام. فيعني انا في تصوري ان هم سوء تعاملهم مع النذار اللي بيجيهم. سوء تعاملهم مع النذير هي دي مشكلتهم. دي المشكله اللي بتعالجها السوره. سوء التعامل مع النذر. سوء التعامل مع النذر ان النذار دي لما تجيله هو ما بيعترفش ان هو على خطا. ولو اعترف مش بيتعقل. ما بتحجزوش. ولو تعقل مش بيتدبر فيها. يسمع ومش بيستجيب لما توصيه به. تمام. بل يقع في التكذيب نسأل الله العافية. وربما يعني يتطور الأمر لأنه يحصل انتكاسة مفاهيمية فيرى المنكر معروفا ويرى المعروف منكرا. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. بل يعتبر أن غيره من الصالحين هم اللي في ضلال ايه؟ مبين. وهو الذي في ضلال مبين. تمام. طيب بناء عليه بقى نرجع نسأل تاني على الآية المحورية. الآية المحورية بقى اكيد هيبقى فيها تناول للمشكلة. هيبقى فيها تناول للموضوع. هيبقى فيها إشارة للحل. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فيها المشكلة. ماشي واضحة فيها المشكلة. طب الموضوع. طب الحل. إن الذين يخشون ربهم فيها حل. صح واضح. يعني فيها حل ومش بيخشوا أصلا ربهم. فما يمشي مكبا على وجهه، هم ماشيين بالعكس. طبيعي ان الانسان لما حد يخوفه ولا ينذره، تصوروا حد بيقول لحد ايه الحق بسرعه البيت هتهد عليك، وهو بايه يقول له يا عم ما تهركش، ده انا بيتنا احسن بيت في البلد، يا عم البيت هتهد عليك، انت بيتكوا ليه 120 سنه يعني مش هتخسر حاجه لو خرجت. لا طب معلش تفكر في الكلام، بيقوله لا مش هتفكر. طب استجيب مش تخسر حاجه، مش هستجيب. تمام؟ قال له لا 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 انت كذاب، ده انت اللي بيكوا هيقع. واضح؟ هو مش رغم ان الطبيعي انه كان لما ينذر يحصل له ايه؟ يخشى، يعني ان هو فعلا يعترف يفكر، طبيعي اكيد يعني طبعا. طب بعد ما يخشى المفروض يعمل ايه؟ ان هو يحسن العمل. طيب انهي عمل هنا؟ التعامل مع النذر،
الايمان بقى،
كل حاجه.
طيب الآية اللي هي 29 ما فيهاش إشارات، طبعا الآية اللي قبل الأخيرة أنا شايف إن فيها توجيهات مباشرة للحل، وفيها برضو إشارة للمشكلة، وفيها برضو إشارة للموضوع. شايف إن الآية دي، وشايف برضو إن الذين يخشون ربهم بالغيب برضو شايفها مناسبة. الحقيقة أنا لا أستطيع أن أجزم بأن واحدة منهم محورية عن الثانية. نعم انشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. لا بس دي فيها تبكيت ليهم، يعني انتوا يعني حتى ما شكرتوش، يعني حتى ما شكرتوش على ليه؟ على النعم التي أحدثها الله لكم. الحقيقة انا برضو بأكد تاني، احنا فضلا في المنهجية ما نحب ان نتكلف او نتعسف، يعني لو لينا حاجة واضحة جدا خلاص، مش يعني احنا مفيش داعي للتكلف والتعسف. فلو حاجه لا نقدر ان احنا نحددها لا بس، احنا في الاخير مش عايزين نتدارس عشان نتدارس او نختلف، عايزين نتدارس عشان نهدى. بفرق بين انسان يتدارس لانه يهدى، والدرس عشان يتدارس او يتعلم عشان يتعلم. الحقيقه ما استطيع ان اجزم بان ايه منهم الايه المحوريه، ان كنت اميل انها 29، انا كنت اميل اكثر انها 29 خلاص. لكن طبعا في مجموعه من الايات هترسم لي الصوره، سورة الحل يعني سورة العلاج. تمام؟ بس واضح انا اجزم بالمشكله ان المشكله كانت في اطار محدد او في شيء محدد، في الغالب دي كانت مشكلة. وكل ما ياتي من بعد متفرع عنها، يعني كل ما ياتي ذمه متفرع عنها، يعني بعد كده ان هم في عتو، في نفور، في غرور، في امن، كل ده متفرع عن الايه؟ يعني عن عشان كده هم عن مشكله الرئيسيه اللي هو لما جالهم نذير المفروض ان هم كانوا يعني يخشون يتعقلون يعترفون، لكن ما حصل هذا فترتب عليه كل تلك المشكلات. فهي انا اعتقد انها اثار مترتبه على المشكله الام يعني. طيب برضو بنقول مش الكلام عشان نعرف بس، احنا نبصر موقع اقدامنا، اعرف انا اعمل ايه. ما هو ده ربنا بيخاطب مين؟ بيخاطبنا انا. ليه؟ عشان انا اعرف اعمل ايه، مش بيخاطبني وخلاص. عشان انا ده كفار وحشين ومجرمين وظالمين، انا عايز اعرف انا المفروض اعمل ايه، انا فهمت المفروض اعمل ايه. فهو كل القصه دي عشان اصل هذا في الاخير. طب كده قلنا ست حاجات، السابعه ما يتعلق بالنزول، بنزول هذه السوره، من اسباب نزول لا يصح فيها سبب نزول، ما يصح سبب نزول لهذه السوره ولا تقريبا لايه من اياتها، يعني هي على يعني الراجح ان نزلت جمله واحده. طيب ده بالنسبه لسبب النزول. بالنسبه لمكان النزول ما نعرف لها مكان في النزول، برضو صح يعني انها نزلت في مكان معين، زي مثلا في صور نزلت في الحديبيه، في صور نزلت في بدر، بس احنا ما نعرف مكان للنزول. طيب زمان النزول نزلت امتى؟ دي مكية، وابن عطية وغيره نقلوا الإجماع على مكيتها، أن السورة مكية. تمام؟ بس متى في الزمن المكي ما ندري، لأن قلنا الفرق بين الراجح أن الفرق بين المكي والمدني زماني مش مكاني. يعني مش مكي هنزل بمكة، لا مكي هنزل في العهد المكي على الراجح، ومدني هنزل في الايه؟ في العهد المدني. فسورة مثلا نزلت وهم الصحابة مثلا في صلح حديبية، رغم انها كده على مشارف مكة، بس يعتبر سورة مدنية. هو المكي ما فيهوش مشكلة كله، لان المكي نزل في مكة ما فيهوش مشكلة ده، انما القصة بقى كلها فين؟ في المدني، ان من المدني ما نزل بايه؟ بمكة. خلاص. فعلى الراجح ان الفارق زماني، يعني في السور المكية ما هيبقاش تفرق زماني ومكاني، ان كده كده السور المكية اغلبها نزل فين؟ في مكة اصلا، فكده زمانيا في العهد المكي ومكانيا فين؟ في مكة. انما السور المدنية، السور المدنية تمام، هي زمانيا نزلت في العهد المدني، وقد تكون مكانيا نزلت فين؟ في المدينة اصلا، او نزلت في مكان بعيد عن المدينة، في تبوك، هنا تمام. الراجح ان الفرق زماني مش مكان. خلاص. طيب امتى بالضبط في هذا الزمان؟ يعني نزلت امتى؟ يعني في مثلا طار بن عاشور بيقول رقم 76، السورة نزلت رقم 76، يعني بس هي على ما يبدو انها يعني بتناقش قضايا يعني من الصعب تأخيرها، يعني تأخيرها يعني قضية الملك وملك الله وملكية، هي المكية والمدنية تفرق معنا في ايه؟ في تحديد الموضوع. بمعنى لو انا مثلا جيت شفت صورة زي كده قلت موضوعها ايه؟ موضوعها الكلام عن اركان العلاقة السياسية والاقتصادية بين المؤمنين والكافرين، تنفعش، لان ده اصلا دي موضوعات ايه؟ مدنية، موضوعات دولة مش موضوعات جماعة. يعني الصحابة في مكة كانوا الجماعة المؤمنة، بس في المدينة الدولة المؤمنة. يعني مكة دي كانت الطائفة المؤمنة، الجماعة المؤمنة، انما المدينة كانت دولة. فطبيعي جدا مش في مكة هي ايه هتبقى الصور المكية بتناقش قضايا اقتصادية وقضايا سياسية وعلاقات دولية، مش هتناقش كده طبعا، هتناقش بالضبط القضايا اللي هم عايشينها، قضايا بناء الانسان تمام، مش قضايا العمران. يعني قضايا العمران ممكن يتم مناقشتها اكتر في المدينة، لكن مكة هتبقى لا فيها مناقشة قضايا الايمان اكتر، بناء الانسان اكتر، بالضبط ما يتعلق بالايمان كله والاعتقاد وغيرها من الامور. فواضح جدا من سياق الصورة انها بتناقش قضايا ايه؟ مش قضايا عمرانية، هي في الغالب قضايا ايمانية. بتتكلم عن الاسماء وصفات وملك الله سبحانه وتعالى وعبوديات مهمة، كمان مش بتتكلم في تفاصيل عبادات، يعني مش بتتكلم في تفاصيل عبادات، يعني بتتكلمش مثلا في تفاصيل زكاة او في تفاصيل صلاة، لا. يعني حتى برضو وده ما ميز القرآن المكي، ان القرآن المكي العبوديات او العبادات اللي فيه ما كانتش بتذكر بتفاصيلها، ممكن تذكر الصلاة كده، الزكاة، وحتى الصلاة كالصلاة بالله، والزكاة كتزكية النفس، خلاص. انما في القرآن المدني بنجد ان لا، في تفاصيل في العبوديات، وحصل ويحصل بعض الفروع يعني، خلاص. فهي واضح جدا عليها سيمة القرآن المكي، واضحة جدا عليها، وده برضو يؤكد اللي احنا اخترناه من ان موضوعها الكلام عن ليه الملك، ملك الله سبحانه وتعالى وملك غيره، الملك والملك، الملك والملكوت، الملك من زاوية ترهيبية. خلاص. بعض الناس بيشوفوا ان القرآن المكي يسيطر عليه الطابع الترهيبي، وان كان ده كلام مش دقيق، يعني لان اصلا ما فيش حاجة اسمها ترهيب على طول، بالعكس هنشوف في ثنايا هذه السورة اللي ربما يغلب عليها الطابع الترهيبي، هنشوف الايه اللمسات الترغيبية اللي فيها بشكل واضح جدا. يعني لعل ابرزها ان اكثر اسم ربنا سمى به نفسه في سورة يغلب عليها الترهيب الرحمة 4 مرات. في سورة يغلب عليها الايه ترهيب، احنا تصورنا ان هيسمي نفسه القوي، لا، 4 مرات الايه الرحمة. في سورة لعل يغلب عليها الطابع ترهيبي، تمام. طيب فإنما ممكن ان احنا نقول ان القرآن المكي كان فيه قوارع، يعني خطاباته قوية، مش لازم تكون يعني ترهيبية، بس خطاب قوي، زي قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالخطاب في ايه؟ في قوة، وان كان ترغيب بس هو في عتاب، في تذكير للإنسان، بس ايه؟ لا، في قوة. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. تحس اصلا ما انتش عارف الايه ماشيه ازاي، تحس ان اللي تقدر تقوله عنها انها قويه انها قارعه، بس هل هو ترغيب ممكن تذكير بنعمه انعمها عليه صح، بس هل هو تهديد ان هو ممكن قد يمنع عنه؟ يعني ما دي روعه القران، جمال القران ان يمشي كده ويمشي ايه، وده واضح جدا. بس يمكن انا شايف ان لا غالب عليها ترهيب ولا غالب عليها ترغيب، بس غالب عليها ايه، انها قارعه بتقرع القلب بتصدع القلب. يعني لما الانسان يستحضرها كده سواء كان بقى من زاويه الترغيب او الترهيب تمام، فهي تصدع القلب الحي. فالقران لعل الادق في التفرقه بين القران المكي والمدني، ان القران المكي فيه قوارع، في قوه في الاسلوب ذاته، بس مش لازم يكون ترهيب. القوه حاجه والترهيب حاجه تانية خالص. طيب كده احنا قلنا النزول وما يتعلق بالنزول، بعد النزول ايه؟ فضائل السوره. الفضائل اللي احنا ذكرناها بصوره اساسيه، قلنا في حاجه في الدنيا اللي هي اكثر وأطاب والغفران، وقلنا في القبر اللي هو انها مانعه او منجيه، وقلنا بعد كده يوم القيامه الغفران واكثر وأطاب، والجنة نفسها الخروج من النار، وممكن الترقي في درجات الجنة بالغفران اللي حصل. تمام؟ طيب ده مجمل ما جاء في فضلها. فتصوركم بقى ايه علاقة اللي جاء فضلها بموضوعها؟ هل في تناسب ما بين اللي النبي قاله عنها وموضوعها؟ هوضحها لكم اكتر. يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كل صباح ومساء تكفيك من كل شيء، ده فضل لسورة ايه اللي هم بيسموه المعوذات اللي هي الإخلاص والفلق والناس، صح كده؟ ده فضل الثلاثة دول. طيب كويس قوي، انت من الفضل ده فهمت ان مضمون السور دي ايه؟ صح. يبقى لا فيها بعد ايه، الاعاذة والتحصين والقصد، صح، واضح جدا. فده اللي اقصده، ان مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان اللي هيتعلم 10 آيات من سورة الكهف تعصمه من الدجال، يبقى هي بتتكلم عن ايه؟ تتكلم عن الزينة والفتن والكلام ده، وكيفية صح، كيف الإنسان يأوي إلى الله في وقت الفتن، كيف يصنع لنفسه كهفا يتمكن من خلاله أنه هو يأوي إليه في وقت الايه، الزينة والفتن والابتلاءات واللأواء، صح. يبقى كلام النبي عنها بفضلها أكيد له علاقة بإيه؟ بمضمونها. مش معقولة هيكلمنا عن فضلها واخد حرك في حاجة ومضمونها كده. فلما نشوف بقى كلامه عن فضل سورة ايه، سورة الملك، وليكن بصورة بارزة انها تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، وتشفع له حتى يغفر له، وانها تمنعه من عذاب القبر، وانها تنجيه من عذاب النار، تخرجه من النار فتدخله الجنة، ايه علاقته بمضمونها؟ ايه علاقته بموضوعها؟ صح، برافو عليك. اي نذر، نذر، نذر حقيقة، الذنوب ومغبتها نذر، القبر وعذابه نذر، النار وعذابها نذر. فلو الشخص نجح في التعامل مع الملك، لو وصلته رسالة الملك ان هو يحسن التعامل مع النذر، انه يتوكل على الله سبحانه وتعالى ان يعمل نعم النخشة، لو وصلته الرسالة دي هيبقى اكثر الناس نجاحا في النجاة من مغبات الذنوب، النجاة من عذاب القبر، النجاة من ايه. بس عشان كده وفضلها مش مرتبط بمبانيها، فضلها مرتبط بمعانيها بالمضامين اللي فيها. ودي حاجة كان رسخ لها القاضي عياض رحمه الله، وكان الامام النووي كمان هم بيتكلموا عن الكهف، وليه 10 آيات من سورة الكهف تعصمه من الدجال؟ لا، قالك مش عشان هو يقرأ على الدجال اتحرق، عشان اللي بيتعلموا فيها من منهجيات التعامل مع الفتن والمشكلات، واضح. فهي القصة كده مرتبطة بالمعاني. الدنيا بدأت توضح كده، ان ليه النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا هي غالب عليها الطابع ترهيبي، وبتذكر الانسان بان كان عندك نذر، والنذر كل المفروض تحسن التعامل معاها، صح، وتكون احسن الناس عملا مع النذر. تمام؟ المفروض بتقول له كده، اخرج بكده، اعمل كده. فبطبيعة الحال اللي هيعمل كده عذاب القبر بالنسبة له ايه؟ خلاص. اللي هيعمل كده عذاب جهنم بالنسبة له خلاص. اللي هيعمل كده مغبات الذنوب واثرها بالنسبة له خلاص. واضح؟ وخصوصا بقى تشوفوا انها لما الله سبحانه وتعالى قال لهم مغفرة واجر كبير، وان السورة نفسها بتقول، تمام، هذه السورة النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنها تستغفر لصاحبها حتى يغفر لها، انها هذه السورة تشفع لصاحبها حتى يغفر لها، ان هذه السورة تمنع قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا. التوكل هيبقى حس، هيبقى مانع للإنسان الاستعانة بالله. حس الاستعانة بالله والتوكل عليه هيقود للنجاة في ايه؟ في هذا المعترك الخطير من الأمور اللي تتهدد أعظم المرهوبات من المخلوقات. تمام؟ طيب، يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائلها ادنا إيحاء برضو بإيه؟ بموضوعها. يعني هو إلى حد كبير، إلى حد كبير طمأن كمعيار إنها موضوعها، إنها بتتكلم عن الملك والملك، الملك والملكوت، غالب عليها الطبع الترهيبي، إنها تمام. طيب بعد كده الاستعمال النبوي لها، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعملها. أكيد الاستعمال النبوي برضو بيديني إيحاء بالموضوع. يعني لما نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعوذ، وأول ما نزلت المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما، يبقى أكيد هما بيتكلموا عن إيه؟ صح؟ أن هي القصة كده. لما نجد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، كان معتاد مثلا أنه يقرأ سورة كذا في وقت كذا كده، عشان المضمون ده مرتبط بالأمر ده. يعني مثلا ليه كان يقرأ بسورة قاف في المحافل؟ اتقال له فذكر بالقرآن من يخافه وعيد، وبيخاف الناس في وسط الانشغال بالايه، بالفرح والسرور، تنسى الايه، تنسى الوعيد. ماشي؟ مش بينكد عليهم، لا، ده هو بايه، بيذكرهم، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالاستعمال النبوي للسورة بيشير لنا برضو الايه، لمضمونها، لان اكيد النبي صلى الله عليه وسلم لما هيستعملها هيستعملها في ايه، في حاجة متعلقة بمضمونها. بل في باب نفيس جدا يسمى القرائن، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين السورتين في الصلاة، يصلي مثلا بالاعلى والغاشية. طب ليه يصلي مثلا بالسجدة والانسان؟ ليه يصلي في الغالب، او يعني مش في الغالب، اكيد 100%، لان في لان في ما بينهم ربط، وان بيكملوا مضمون، وانها رسالة واحدة النبي، ده برضو يحتاج الى وقفة معه. الشاهد ان الاستعمال النبوي للسور القرآنية بيوقفنا على مضامنها، انه استخدمها هنا استخدمها هنا استخدمها هنا، هذا وقفنا على مضامنها. طيب، فبناء عليه احنا في الاستعمال النبوي ورد لنا حاجتين بس، ايه هما؟ القراءة قبل النوم، وقلنا ان القراءة ماشي ربما يدخل فيها القيام في حديث ابن مسعود. ماشي؟ طيب، والتانية في الحديث اللي صححه اللي أوردنا ابن ماجه وصححه الشيخ الأرناؤوط، اللي هو قراءة بها في الجمعة، يعظ الناس بها في الجمعة، وإنما أنا نذير مبين. تمام؟ ده في حد ذاته بيدينا إشارة برضو، لأن سبحان الله لما تبص كده ليه قبل النوم بالذات؟ طب ممكن في النهار، طب ممكن الصبح بعد ما اصحى من النوم. امتى الانسان بيصل انه لا يملك شيء من امر نفسه؟ انه محتاج من التوكل تماما، صح؟ انه خايف قوي،
ممكن يوصل للموت، النوم موت،
صح؟ انت وانت صاحي مش خايف زي وانت هتنام. انت وانت صاحي مالك امرك اكتر ما انت هتنام. ايوه، فالتوقيت ده تحديدا انه يقراها وكانه بيقول له يا رب هي دي، قل هو الرحمن آمنا بي وعليه توكلنا. ان هو دي يريد انه يقرر الخضوع لله. حتى عشان كده البقائي كان بيقول ان السوره دي بتقرر الخضوع لله عز وجل، يريد انه يقرر الخضوع لله سبحانه وتعالى، ان انا لا املك، انه بيقول انا عارف ان السورة دي بتتكلم عن ملك الله وملك غيره, وان انت يا رب تملك ولا املك, وبتتكلم عن الملك والملكو والملك والملك, وان انت يا رب لك الملك التام ولك الملك التام, انت تملكني وتملك كل ما رب كل شيء ومليكه. تمام, ان يا رب تتكلم عن الملك والملكوت, وهي تتكلم عن الملكوت اللي انا مش شايفه ولا عارفه, انا وانا نايم انا مش شايف اللي بيحصل, مش عارف اللي بيحصل اصلا. تمام, ان انا اختم يومي اللي انا ممكن اكون فيه خرجت ورحت وجيت باعلان الايه, الخضوع, انا خاضع انا راجع, مهما رحت مهما لفيت انا راجع انا خاضع, ده مصيري. ان انا برضو انا على مشارف هذه اللحظات, لحظات الاستراحة, انا برضو لا تزال الخشية مسيطرة على قلبي, النذر اللي انت انذرتني بها ما نسيتهاش, لا ازال اتذكرها. تمام, فالاستعمال النبوي نفسه ادانا ايحاء بايه, بالمضمون بتاع السورة, واستخدام النبي ليها في توقيت معين وفي توقيت محدد لا شك يعطي انسان ايحاء. برضو استخدام النبي صلى الله عليه وسلم ليها في 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 وعظ الصحابة في ايه, في صلاة الجمعة في تلك المحافل, وإنما أنا نذير مبين. عشان كده أنا قلت لكم يا جماعة إن سورة الملك, لا ده احنا محتاجين نبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الناس, ونستحضر بين عينينا, قل إنني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. إن احنا محدش هيجيرنا من ربنا لما نسأل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا محاسبا وكفى بالله حسيبا أي كفيلا. بلاغ الرسالة القرآنية, المسلم لازم يبقى دام يعني مهمته في الحياة بلاغ الرسالة القرآنية. وقد فعل صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ونفسه وروحه, ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مسألة مهمة جدا جدا, فذكر بها الصحاب وأنذر بها الصحاب وحذر بها الصحاب وأكد للصحابة على أن الله يملك ولا يملكون, وعلى أن الله له الملك والملك التامين, وعلى أن الله سبحانه له الملك والملكوت, ورهبهم أن يغلب عليها الطابع الترهيب. فده ما نسميه الاستعمال النبوي. خلاص, النقطة العاشرة اللي بنستبين بها الموضوع علاقة السورة بما قبلها وما بعدها. والحقيقة أنا لا أتخوض في هذه النقطة إلا إذا كان هناك نص باللي قبلها واللي بعدها, سواء في المصحف أو في النزول. وأما إذ ليس هناك نص في المصحف أو في النزول متعلق بسورة الملك فلا أتخاض في هذه المسألة. يعني أنا ممكن أقول علاقة الناس بالفلق, لأن في نص في أن الناس بتيجي بعد الفلق. تمام, أقول علاقة الناس مثلا بالفاتحة, لأن في نص أن الناس دي آخر والفاتحة أول. تمام, ممكن اقول علاقة الاخلاص بالناس, لما اجي اتكلم في الفلق حتى في كتابنا في سورة الفلق قلنا علاقة الفلق بالاخلاص وعلاقتها بالناس, لان في ايه, نص توقيفي ان هم كده ترتيبهم كده, سواء كان في المصحف. تمام, في النزول الله اعلم, في النزول قال الفلق والناس مع بعض. تمام, بس على الاقل ترتيبهم في المصحف ده ايه, توقيفي. فممكن نقعد نفكر فين او نشوف اللي يعني وجه المناسبة بين ده وده. إنما الحقيقة طالما ما فيش نص أنا لو أحب أن أتخوض, لأن هي مسألة السور نفسها ترتيبها في المصحف. تمام, في علماء بيقولوا أنه توقيفي, وعلماء بيقولوا أنه هو مش توقيفي واجتهادي من الصحابة, وإن كان برضو اجتهاد من الصحابة فهو يحترم الحقيقة, وأكيد الصحابة ما اجتهدوش من عند نفسهم, وده الناس اللي بتقول بالتوقيفية. وفي ناس بتقول لأ, أن التوقيف اللي في نص ولو فيهوش نص اجتهادي, بس برضو امر مهم, لان الصحابة اكيد ما اجتهدوش ايه يعني كلام بعيد يعني. خلاص, فهو القول بين الاجتهادي مطلق اللي قال اجتهادي مطلقا انا اعتقد انه بعيد, فالقول بين انه يكون كله توقيفي او ايه, او جزء منه توقيفي وجزء ايه اجتهادي, وده اللي انا بقوله شخصيا يعني, ان جزء منه توقيفي وجزء اجتهادي. وان كان الاجتهاد من الصحابة فيعني هذا الاجتهاد منهم, لو أجمعوا عليه وكان ده عملهم واتفقوا عليه فقد يرفعه لأن يكون ايه, توقيفيا. تمام, طيب, بس أقصد اللي هتطرق إليه الاحتمال يبطل به الاستدلال, لو حاجة تطرق لها الاحتمال فلا داعي أن احنا ايه نجعل. زي ما قلت في أسماء السور, سورة اسمها قاف, ما وصل ربنا يعني تحدى المشركين بايه, بالحروف المقطعة, بأنهم ايه, بأنهم يعرفوا معانيها. تمام, فأنا هاجي النهاردة أقول أنا أعرف معناها, وقعد يتقول فيها وتخوض فيها بدون أساس طبعا ما الله المستعان. طيب يبقى كده احنا استقرينا على ان موضوع سورة الملك خلاص, عشان ده هيفرق ان شاء الله في الجزء اللي جاي بعده, عشان انتوا تجهزوا البكرة بقى. يعني خلاص انت عرفتي ان الملك تتكلم عن الملك, بس عايزين بقى الملك دي واسع, عايزين نضيقها شوية. ملك الله ولا ملك غيره؟ ملك الله, وبتشير الى ان غيره لا يملك. طب ملك الله ما هو في ملك وفي ملكه, في ملك وفي ملك, ملك ولا ملك؟ لا بتتكلم عن الملك اكتر, مش بتتكلم عن الملك. طب الملك ما هو فيه ملك وملكوت, بتتكلم عن ايه, الغيب ولا الشهادة؟ لا بتتكلم عن الايه, الملكوت اكتر, المبالغة في الملك. خلاص عشان كده سورة الملك بنقول دايما تجلى فيها اسماء الله الثلاثة, الملك المالك المليك, اسماء الملك بشكل واضح جدا. طيب بتتكلم عن الملك بقى والملكوت بتتكلم بانهي طابع؟ ما هو احيانا ربنا يكلمنا عن ملكه بشكل بطابع ترغيبي, لا هي بتتكلم عن الملك والملكوت بطابع ترهيبي. فبناء عليه كل ده هيساعدنا ان انا اقول ايه, انا المفروض اعمل ايه, كل ده عشان انا احدد انا الايه المفروض اعمل ايه, ابرز ما ينبغي علي فعله ايه. ده ان شاء الله نبدا بيه بكره. واوصيكم النهارده لو يعني كان عندكم متسع من الوقت تقراوا تفسير الشيخ سعد حتى للسوره, بحيث حتى تغتنموا الوقت يعني عشان يبقى اتممنا تدارسها ان شاء الله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت.
قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر, كنجوم تمشي في البشر.